بدره نور بنا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والثمر بلل التمدن والندى
المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عندما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، في دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، انقسم الناس إلى قسمين: قسم آمن به وصدقه واتبعه على ما جاء به وهم أهل الإيمان، وقسم أبى واعترض وكفر بالله تبارك وتعالى وبرسوله وبما جاء به وهم الكفار. ظل الأمر على ذلك الناس قسمان حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما هاجر إلى المدينة وأصبح للإسلام دولة وأصبح للإسلام قوة، ظهر صنف آخر، ألا وهم أهل النفاق المنافقون. النفاق هو أن يظهر الإنسان غير ما يبطن. هؤلاء أظهروا الإسلام، أسلموا علانية، أما في السر، أما في باطنهم، أما في داخلهم، فإنهم لم يسلموا ولم يؤمنوا، إنما أبطنوا الكفر. إذن لماذا أسلموا؟ لماذا أظهروا الإسلام؟ أظهروا الإسلام حفاظا على مصالحهم الدنيوية، حتى لا تؤخذ أموالهم، وحتى لا يعتدى عليهم ولا تنقص أقدارهم ومنازلهم بين الناس، أسلموا. إلا أنهم ظلوا على كفرهم في الباطن، وهؤلاء أخطروا على الإسلام من أهل الكفر، لأن الكافر واضح، عداوته واضحة. لذلك الله تبارك وتعالى جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء المنافقون من أخطر صفاتهم أنهم يضعون أيديهم في أيدي الكفار الأصليين لمحاربة دين الله عز وجل، يعني يعقدون معهم الصفقات المشبوهة، يعقدون معهم اتفاقيات سرية لأجل أن يفسدوا الإسلام وأهله من الداخل. هم يعادون الإسلام لكن من خلف ستار. حدث موقف عجيب جدا في غزوة المريسيع، وأثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة، وفي الطريق حدث بين المهاجرين والأنصار، أهل الإيمان المهاجرون والأنصار، حدث بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار ما يحدث بين الناس، كأنهم اختلفوا. كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، وكان في هذا الرجل مزحة، فالأنصار زعل، فاحتدم الأمر حتى كاد أن يتعاركا. فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. فخرج صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. كان مع الناس يومئذ أحد رؤوس النفاق، ألا وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول. وهذا الرجل رأس المنافقين، كان ينتظر أن يتوج ملكا على المدينة، فلما جاء الإسلام ذهب ملكه، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، وظل يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللإسلام طيلة عمره. فلما بلغه ما حدث أن مهاجريا يعني فعل شيئا مع أنصاري، وقال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، قال: أو قد فعلوا ذلك؟ قالوا هذا الكلام بعد أن آويناهم، جاءونا من مكة مطاردين مهاجرين فآويناهم ونصرناهم، يقولون هذا الكلام. فقال قولته التي سطرها القرآن، قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه الكلمة طارت حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسطرها الله تبارك وتعالى في سورة المنافقون. الشاهد في هذه القصة أن عبد الله بن أبي بن سلول هذا كان له ولد صالح ليس كأبيه، إنما كان مؤمنا حق الإيمان، واسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. فلما بلغه ما قاله أبوه، أبو قال إيه؟ قال أبوه المنافق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، منها، أي من المدينة، الأذل، يقصد عليه من الله ما يستحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذليل. فلما بلغت هذه الكلمة ولد هذا الرجل عبد الله، وقف على مشارف المدينة، وبينما أبوه يدخل المدينة أمسك بزمام راحلته، الناقة بتاعته، وقال: والله لن تدخل المدينة، لن تدخلها حتى يأذن لك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنه الأعز وأنت الأذل. قال له: والله مش هتخش المدينة، لن تدخل المدينة إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول تدخل أو لا تدخل، حتى تعلم من الأعز وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأذل وهو أنت. يفعل هذا مع أبيه. فسبحان العزيز المعز الذي يعز من شاء ويذل من شاء تبارك وتعالى. الذل كلمة مؤلمة جدا، خاصة لمن كان حرا، فأعظم ما يؤلم المرء إن كان حرا أن يعيش ذليلا. ما هو الذل؟ الذل باختصار معناه الشعور بالقهر والخضوع والمهانة أمام شيء أو أمام شخص. لماذا يشعر الإنسان بذل، بمهانة وانكسار وخضوع قدام شخص؟ لاعتقاده أن هذا الشخص يملك ما أريد، أو يملك أن يدفع عني ما أخشى. يبقى إمتى الواحد بيذل الإنسان؟ إمتى أمة بتذل الأمة؟ عندما يعتقد هذا الإنسان أو تعتقد هذه الأمة أن هذا الشخص الذي سيذل له، أو أن هذه الأمة التي ستذل لها الأمة، عندما يرون أنهم أمامهم مقهورون مغلوبون ينتظرون منهم ما يريدون. أنا شايف إن الذي أريد هذا يملك فلان هذا، فعشان أحصل على الشيء ده، حتى أحصل عليه أتحمل الذل، أتجرع كأس المهانة، تراه يتحمل السب والشتم والضرب والإذلال وكل شيء. ليه؟ يقول له: يا عم يملك عيشي، معاه فلوس، يملك حياتي. عشان كده الرقيق ذليل، لأن السيد يملك حريته، لذلك تراه دائما ذليلا، أو يخشى من وقوع أذى ما فتراه ذليلا عنده، حتى يدفع عنه هذا السوء أو هذا الضر. هذا حال الإنسان. العبد المؤمن لا يستذل، المؤمن بالله لا يستذل، لا ينحني ولا تذل أنفه إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، لعلمه يقينا أنه مع الله لا ذل. فالعبد المؤمن لا يذل إلا لربه، ولا يعتز إلا بمولاه الله عز وجل. تأخذ هذه قاعدة: مع الله لا ذل. ليه؟ لأن العبد المؤمن يعتقد أنه لا يذل إلا لله تبارك وتعالى، ولا يعتز إلا به تبارك وتعالى. الله عز وجل هو العزيز، له العزة كلها. إيه معنى العزة؟ العزة وصف ينشأ عن أربعة أشياء، أرجو أن نتنبه. إمتى يقال أن فلانا عزيزا؟ عندما يملك أربعة: الأولى الاستغناء، اثنين القدرة، ثلاثة الغلبة، أربعة المنعة. من جمع هذه الأربع كان عزيزا. إيه معنى الاستغناء؟ الاستغناء أن أنت مش محتاج حاجة من حد، وعلى قدر استغنائك تكون عزتك. لأجل ذلك لما كان الله هو الغني مطلقا كان العزيز مطلقا، لأن الله تعالى لا يحتاج لأحد. أو تفكر أن ربنا محتاج حتى لحملة العرش، أو يحتاج العرش، كان الله ولا شيء معه، لا يحتاج لا لملك ولا لإنس ولا لجن ولا لأي أحد. الله عزيز وعزته ذاتية، لأن غناه ذاتي، له كل شيء، يملك كل شيء، فلا فقر عنده البتة، لا عوز، لا حاجة عند الله عز وجل. يبقى أول حاجة الله له الغنى المطلق، ده أول شيء الاستغناء. اثنين القدرة. الإنسان بيزل إمتى؟ لما يعجز. عندما تعجز عن فعل شيء تشعر بالذل. أما الله تبارك وتعالى فقدرته لا منتهى لها. قال الله تبارك وتعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو علي هين. فلما كان له تمام الغنى وتمام القدرة كان له تمام العزة. الثالثة تمام الغلبة. يعني الغلبة يعني لما يعارضه أحد يغلبه، الله تعالى يغلبه. فلا يغلب أحد الله عز وجل، لا يغلب أحد الله تبارك وتعالى. شوف قوم عاد عندما قالوا: من أشد منا قوة؟ ربنا قال إيه؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ماذا فعل الله بهم؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي، الذل في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى. إذن الغلبة، والله غالب على أمره. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصل إليك بخير، من ذا الذي يغلب أمر الله؟ عشان كده ربنا عز وجل عليه قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر الرابع المنع. يعني المنع يعني يمتنع أن يصل أحد إلى الله بسوء. الإنسان عندما يصاب بسوء أو ضر من أحد، أي عز إذن؟ ولما كان الله تبارك وتعالى يمتنع أن يلحقه أحد بسوء أو بذل أو بأي ضر، كان له العزة من كل وجه تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو العزيز، له تمام العزة، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله تبارك وتعالى هو الذي بيده أن يعز عبدا أو يذل عبدا ويمرغ أنفه في التراب. هو الذي بيده أن يعز أمة أو أن يذل أمة. شوف بني إسرائيل، بني إسرائيل كانوا أذل الناس، كانوا في مصر مستعبدون أرقاء، سامهم الفراعنة أشد العذاب، كما قال تبارك وتعالى: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في أول سورة القصص ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. في ذل أعظم من كده؟ أنك ترى ابنك يذبح أمامك ولا تفعل له شيئا، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسرين. طب ماذا يا رب؟ قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله تعالى أراد أن يخرج هذه الأمة الذليلة من حضيض الذل إلى أوج العز. أراد الله تعالى أن يهلك عدوهم ويستخلفهم في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين بعد هذا الذل وهذه المهانة وهذا الاحتقار الذي أصيبوا به من جراء الفراعنة. وبالفعل الله عز وجل أعزهم، ثم هم بنو إسرائيل بعد أن أهلك عدوهم وجعلهم مستخلفين في الأرض عندما حادوا عن التوراة وبدلوا دين الله تبارك وتعالى وعصوا الله عز وجل، الله تعالى أذلهم وضرب عليهم الذلة. قال تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. من الذي ضربها عليهم؟ الله عز وجل يضرب على العبد أو على الأمة الذلة، فتراه ذليلا حقيرا مهانا لا وزن له. إذن الله تعالى له العزة، رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، العزيز رب العزة يعز من يشاء ويذل من يشاء تبارك وتعالى. والله عز وجل هو الذي معه مفاتيح العز، فمن أراد أن يعتز وأن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فلا سبيل له إلا أن يكون مع الله. كيف يكون ذلك؟ كيف أكون مع الله فلا أذل؟ الأمر الأول، إذا أردت أن لا تذل وأن تكون عزيزا في هذه الدنيا، فاعلم يا عبد الله أنه لن تعز إلا إذا اعتززت بالله تبارك وتعالى. يعني اعتززت بالله؟ يعني أن تستغني بالله عمن سواه. سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كلمتين جمال جدا، حطهم عندك قواعد حياة. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. تاني الحديث ده، قال له سيدنا جبريل بيقول له: اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه، أي عز المؤمن، استغناؤه عن الناس. إيه اللي بيخلي الإنسان ينافق في الزمان ده؟ يعني عندما تجد إنسان مثلا موظف يتملق المدير، أو يتملق مسؤول، أو ينافق رجل ذو وجاهة، يقعد يقول له: أنت ده أنت سيدنا. نعم، عندما قال: لا تقولوا للمنافق سيدكم فإنه إياك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. المؤمن مش ممكن تطلع من لسانه يقول على واحد منافق سيدنا. أما هؤلاء الذين يبتغون العزة عند هؤلاء، ما عندوش مشكلة أنه يكون منافق، يكون بوشين، ويتحمل أنه يداهن ويكذب. لماذا؟ لماذا يفعل ذلك؟ لأنه حريص على ما في أيدي هؤلاء. هو غير مستغني عن الناس، هو قلبه متعلق بهؤلاء الخلق. ظن المسكين أن فلانا وفلانا وفلانا يملكون له نفعا أو يدفعون عنه ضرا، فلما فسد قلبه تعلق قلبه بهؤلاء الخلق فمرغ أنفه بين أيديهم. فلا عجب أن ترى في هذا الزمان رجلا ينحني لرجل. رأيت صورة عجيبة جدا، رأيت مجموعة من الناس ينحنون قدام رجل في هذا الزمان. نعم ينحنون. نحن أهل الإيمان لا تنحني رؤوسنا إلا في الصلاة فقط، لا نضع جباهنا لأحد إلا في الصلاة، الله عز وجل بس الوحيد اللي تنحني له وتخضع له وتذل له الله. ليه؟ لأن المؤمن على يقين أن الذي بيد الخلق عارية، وأن الحقيقة أن الذي يملك الله. يعني هؤلاء الناس لا يملكون أن يحبوك، ولا يملكون أن يكرهوك، ولا يملكون أن يعطوك، ولا يملكون أن يمنعوك. عشان كده كان صلى الله عليه وسلم يثني على الله فيقول، يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت. والله لو خرجت من قلبك تبقى سيد، تبقى أسد، تبقى ملك. يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. الناس لا يملكون شيئا. عندما تستغني عن الناس بالله وتعتز بالله، كما كان بعض السلف يقول، يقول: ومن اعتز بذي العز فذو العز له عز. احفظ هذه: ومن اعتز بذي العز، الله، فذو العز له عز. العبد المؤمن لا ينحني إلا لله تبارك وتعالى. أستغرب أن في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الصحابة. يعني كان واحد يقول له: أنا جاي أسلم يا رسول الله، يقول له: تعالى، يبيعه. تعجب عندما ترى أن كان من إحدى الأشياء التي يبايع عليها الصحابة الأول إيه؟ قال: ويبيعهم على ألا يسأل الناس شيئا. شوف التربية عاملة إزاي. يقول له: هتبيعني على الإسلام؟ على الإسلام ماشي، وعلى النصح لكل مسلم ماشي، التالتة: وعلى ألا تسأل الناس شيئا. ليه؟ يربيه أن يكون عزيزا. يقول راوي الحديث: فلقد رأيت أحدهم يسقط منه صوته، ركب على الدابة بتاعته فمع العصاية بتاعته، يسقط منه صوته العصاية بتاعته، فلا يسأل أحدا أن يعطيه إياه، لأن السؤال ذل. عشان كده كان بعض السلف كان يقول لإخوانه: من أراد مني شيئا فليكتبه لي في ورقة ولا يواجهني به. يقول اللي عايز مني حاجة طلب ما يقوليش أنا عايز منك كذا. طب يعمل إيه؟ يكتب هذا في ورقة ويعطيني الورقة. ليه؟ قال كلمة جميلة جدا تكتب بالذهب، قال: فإني لا أحب أن أرى ذل السؤال في وجهك. أنا أنت أخويا، أنا ما أحبش أشوفك وأنت بتسألني كده على وشك، على قسمات وجهك يبدو عليك الذل، لأن بتقول له بعد إذنك ممكن دي يظهر عليك المسكنة. العبد المؤمن إذا سأل الناس، إذا سأل الناس يسألهم بعز، هو رافع رأسه مش متأطئ رأسه، لا هو لا يملك أصلا، لا يملك لنفسه ولا لغيره لا نفعا ولا ضرا. لذلك ألا تزل إلا لله تبارك وتعالى. من الأشياء القصص العجيبة جدا العز بن عبد السلام، سبحان الله اسمه له من اسمه نصيب، سلطان العلماء. العز بن عبد السلام كان في دمشق، وكان الملك الصالح إسماعيل يخشى على ملكه وعلى كرسيه من نجم الدين أيوب حاكم مصر، وحاكم مصر كان فيه صلاح، أما هذا الرجل فكان فاسدا. فاستعان هذا الملك الفاسد حاكم دمشق بالصليبيين حتى يقاتل معهم وبهم إخوانه المصريين حفاظا على الملك. ولأجل ذلك أمر أهل دمشق أو أهل الشام أن يبيعوا السلاح للصليبيين. علم ذلك العز بن عبد السلام، وكان ساعتها كبيرا جدا في ديار الشام، وكان خطيب المسجد الأموي. فلما علم ذلك صعد على المنبر وأفتى بحرمة مساعدة الصليبيين في ضرب المسلمين، وأفتى بحرمة بيع السلاح له. طبعا أغضب ذلك الملك الصالح إسماعيل وحاشيته، فأصدر أمر بعزله عن مناصبه ومنعه من الخطاب طبعا، وألا يعطى شيئا من بيت المال، العطاء والفلوس والوجاهة كل ده راح. عباد الدنيا الذين ملكتهم الدنيا ماذا سيفعل؟ على الفور سيذهب يقدم فروض الطاعة حتى يبقى في منصبه، حتى يبقى المال الداخل عليه، لأن هو شايف أن هم يملكون له رزقا، فطوالي هيخضع سيذل. العز بن عبد السلام ولا أي شيء، ولم يؤثر ذلك معه شيء، جلس في بيته. فأرسل إليه الحاكم مبعوثا، قال له أن الملك بيقول لك ممكن نرجع لك كل حاجة. شوف هو أصلا ما طلبش، فلما تأخر عليهم هم بعتوا له، لأنه كان كبيرا عظيما عند أهل الشام. قال له الحاكم بيقول لك هنرجعك لمناصبك، تخطب في المسجد الأموي تاني، كل شيء، شرط واحد بس. إيه هو الشرط؟ أن تذهب فتقبل يد الملك الصالح إسماعيل، تبوس إليه بس. قال أنا أقبل يده؟ والله لا أرضى أن يقبل هو يدي فضلا عن أن أقبل أنا يده، والله إنكم لمساكين، أنتم في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. الموضوع انتهى ما انتهاش. فقال له المبعوث خلي بالك، أمرني إن لم تفعل أن أزج بك في السجن، قال افعلوا ما بدا لكم. الموضوع مش بس فلوس ومناصب، لا هنسجنك. فأخذوه وألقوه في السجن. فلما جاء الفرنج الصليبيون وأراد الملك الصالح إسماعيل أن ينكل بالشيخ، جاء به من السجن ووضعه في خيمة بجواره. فلما جاء الصليبيون قادتهم دخلوا على الملك الصالح إسماعيل، سمعوا العز بن عبد السلام يقرأ القرآن في الخيمة. قال تعرفون من هذا؟ يكلمهم الصالح إسماعيل. قالوا من؟ قال لهم هذا أعظم قسيس عند المسلمين، أعظم شيخ يعني عند المسلمين، سجنته لأجلكم، أبى أن يباع السلاح إليكم فسجنته لأجلكم. عايز يقدم لهم يعني هدية، يقول لهم شوفوا أنا عملت ده كله عشانكم، فانظر كيف ردوا عليه. قالوا والله لو كان هذا الرجل عندنا لغسلنا عن قدميه ولشربنا مرقتها. سبحان المعز المذل، شوف الذل، وكأنه لا قيمة له. قالوا انت عملت ده لأجلنا، ده لو عندنا نضع فوق الرؤوس، يعلمون قيمته. لذلك ايه اللي خلى العز بن عبد السلام يعمل كده؟ استغناؤه عما في أيديهم. لما نفض يده وقلبه عن التعلق بما في أيدي الخلق عز. فعلى قدر تعلقك بما في أيدي الناس يكون ذلك. يبقى الحل عمل إيه؟ طهر قلبك. والله لا يملكون لك شيئا، لا محبة ولا بغضا ولا نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، كل هذا بيد الله، فاعتز به فذو العز لك عز. ثم إذا أردت العز كن وليا للعزيز يعزك. إحنا في الوتر خاصة في رمضان طبعا الناس كلها تصلي صلاة القيام، عندما نأتي إلى دعاء الوتر بنعمل إيه؟ الإمام يقول اللهم اهدنا في من هديت، هذا الدعاء علمه إيانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء في صلاة الوتر. بنقول إيه؟ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. دي قاعدة، لا يعز من عاديت، عدو الله لا يعز، ولي الله لا يذل. فإذا أردت أن تكون عزيزا فكن وليا لله تبارك وتعالى، فإن الله قضى أن يعز أولياءه في الدنيا والآخرة، وأن يذل أعداءه في الدنيا والآخرة. طب إزاي أكون يعني ولي لله تبارك وتعالى؟ أول هذه الولاية أن تكون مسلما. إيه معنى مسلما؟ إحنا الحمد لله مسلمين. كلمة مسلم كلمة خطيرة جدا. يعني إيه مسلم؟ ربنا قال لسيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. إيه معنى الإسلام؟ الإسلام أن تسلم القلب والوجه لأوامر الرب تبارك وتعالى فلا تنتقي منها شيئا، إنما تنقاد لها جميعا. إسلام القلب والوجه لله عز وجل وحده لا شريك له، هذا هو سبيل العز. حديث جميل جدا، قال صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام، يعني يقول لن تقوم الساعة إلا ويدخل الله الإسلام كل بيت. يقول بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أي من أهل لا إله إلا الله، أو يذلهم فيدينون لها. إذن العزة أن يسلموا. إيه معنى الإسلام كما قلنا؟ أن نأخذ الإسلام كله. الإسلام ده كالبيت العظيم. الإسلام ليس شعائر فقط، ليس صلاة وصيام وحج فقط وزكاة فقط، إنما الإسلام منظم لك كل حياتك، لم يترك لك الاختيار في أي شيء إلا في الأشياء المباحة، لكن هناك أوامر وهناك نواهي. حياة اقتصادية تطبق بالإسلام، حياة اجتماعية تطبق بالإسلام، حدود تطبق بالإسلام، لبس، كل شيء. عندما ننتقي من الإسلام ما نريد، هذا أول طريق الذل. حديث خطير جدا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم، أول حاجة إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. أول حاجة قالها إيه؟ قال إذا تبايعتم بالعينة. العينة إحدى البيوع المحرمة الربوية، إن الواحد يروح للتاجر هو عايز ياخد قرض ربوي، فيقول له بكام السلعة دي؟ يقول له ب20,000. طيب يا عم أنا كأني اشتريتها، تشتري مني بكام بقى؟ ب12,000. خلاص اديني 12,000. لا باع ولا اشترى، إنما أخذ قرضا مال بمال متفاضل في صورة البيع، اسمها بيع العينة، إحدى الحيل. يعني هو إحنا لما نيجي في موضوع الأموال ونكون بنصلي وبنصوم وبنحج وبنصل الرحم، بس في موضوع الفلوس ده عادي يعني ربنا يذلنا؟ أي نعم. شوف بني إسرائيل، الله عز وجل يقول في سورة البقرة وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال إيه بعدها ربنا؟ قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وأنتم عمين تنقوا من الإسلام ليه؟ إيش معنى دي بتاخدوها؟ أصل دي حلوة، دي سهلة، دي جميلة، طب وديت؟ لا لا لا، دي ما تناسبش العصر، ما تناسبش البرستيج، دي هتعمل لي مشكلة في الفلوس، هتعمل لي مشكلة في الاقتصاد، هتعمل لي مشكلة مع الناس. خلاص أخد دي وبلاش دي، عمال أنقي. ربنا قال لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. خزي اللي هو الذل والمهانة،
اللي هياخد من الإسلام اللي هو عاوزه ويسيب اللي هو عاوزه هذا سيذله الله عز وجل. شكرا. سيدنا عمر الخطاب لما جماعة القساوسة بتوع بيت المقدس أبوا أن يعطوا المفاتيح إلا له، أخذ غلامه وانطلق نحو الشام من المدينة. خلي بالك، عمر بن الخطاب ده أمير المؤمنين في الوقت ده، بلاد العراق أصبحت من بلاد الإسلام، بلاد الشام أصبحت من بلاد الإسلام، يعتبر أكبر ملك على ظهر الدنيا يومئذ. أخذ غلامه وانطلق ناحية الشام على بعيره، يركب بعيرا. سيدنا عمر عمل إيه؟ قال لغلامه سنتعاقب البعير. يعني إيه نتعاقب البعير؟ يعني أنا أركب شوية وأنت تركب شوية، ده أنت أمير المؤمنين ولو، لكن هذا هو العدل، هذا هو العدل. أنا أركب ثم أنزل ثم تركب أنت وأنا أنزل. فلما جاء دور أمير المؤمنين كانت مخاضة، فخاض في الطين. فلما قدم على أبي عبيدة وكان يومئذ أمير الشام، قال ما هذا يا أمير المؤمنين تقدم هكذا على الناس وفيهم الوجهاء وكذا وكذا وكذا؟ ماذا قال لهم؟ قال الكلمة التي نحفظها جميعا، قال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، يا أبا عبيدة لقد كنا أذل الناس، كنا عن العرب، كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. العرب وغير العرب لا عز لهم إلا بهذا الدين، إلا بهذا الدين أن يتعلموه وأن يطبقوه كله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أن يجعلوه في حياتهم في واقعهم، حينئذ الله تبارك وتعالى يعزهم. أما الانتقاء من الإسلام فهذا سبيل الذل، هذا سبيل الذل. ثم حتى تكون وليا لله تبارك وتعالى، قلنا أول حاجة الإسلام. الأمر الثاني أن تكون على طاعة الله ما استطعت. إحنا ما قلنا ولن نقول للناس كونوا ملائكة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمر منتهي. لكن فرق عظيم بين من بيت النية أن يكون عبدا صالحا مستقيما ثم تذل قدمه فيرجع، وبين آخر بيت النية وأصر على أن يكون عاصيا لله تبارك وتعالى. هذا غير ذاك. العبد الأول ملك نفسه فصار عزيزا فلم تأسره نفسه. خلي بالك، العبد الأول الطائع ده هو سيد حر. حر يعني إيه؟ احنا قلنا الذل يعني إيه؟ الذل إنك تكون خاضع لشخص، إنك محتاج حاجة منه. أعظم وأخطر الخضوع أن تكون خاضع لرغبات نفسك. ممكن واحد مبقاش خاضع لإنسان، مثلا غني مبسوط ذو وجاهة، لكنه حقير ذليل مهين. لمين؟ لنفسه. أول ما نفسه تقول له عاوز كذا يعمل، نفسه تملكه. هذا ليس سيدا وليس حرا، بل هذا في أخس وأحط درجات أو دركات الرق. إنه عبد لنفسه، عبد لنفسه، ملكته نفسه، تقول له اعمل كذا يعمل كذا، عبد لشهوته، عبد لفرجه، يقول لك ما أقدرش، قال إنه هو ذليل أمام نفسه. فكلما اشتهت نفسه معصية ركبها، ده بقى إيه؟ ده عبد ذليل. يقول الحسن البصري كلام خطير جدا، خطير جدا والله هذا الكلام، يقول إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين. براذين جمع برذون، اللي هو أحد أنواع الخيل أو بين الخيل والحمار، يكون عظيما يعني مركب عظيم، يعني واحد ركب سيارة فارهة، بيقول يعني حتى ولو ركبوا أعظم المراكب، ها أعظم السيارات، ممكن ركب البي إم الفئة العليا، المرسيدس الفئة العليا، راكب الفراري، هو بين الناس شكله عزيز. يقول إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية في رقابهم. اسمع دي، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. خطيرة. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالطائع لله عزيز والعاصي لله ذليل، وإن ظهر أمام الناس أنه يرفل في أسواب العز. في القرآن الكريم الله عز وجل يقول، اسمع الآية دي: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة يوم القيامة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بعدها قال إيه؟ قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. الله تبارك وتعالى قدر ذلك، هيذله، يذله لمراته، يذله لحد عنده، يذله لواحد أعظم منه. الله تعالى لابد أن يذل هذا العبد الذي لم يطعه وأصر على معصية. عشان كده كان بعض السلف بيقول دعاء جميل قوي، يقول: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. قل: يا رب انقلني من ذل المعصية، من ذل معصيتي لك، إلى عز طاعتي لك. الطاعة عز، لأنك لما تطيع الله تبارك وتعالى غلبت نفسك، ملكتها، فأصبحت سيدا حرا. تقول لك: بص، لا ما بصش، اكذب، لا ما اكذبش، خد المال ده، لا ما خدش المال ده، اعمل المعصية دي، لا ما اعملش المعصية دي، اشرب، لا ما اشربش، خد البرشامة دي. أنا تأثرني امرأة، أنا تأثرني شهوة، أنا تأثرني نزوة، أنا يأثرني نشان ولا جاه ولا سلطان. لا، أتعالى على ذلك بالله، أعتز بالله تبارك وتعالى فأكون سيدا. عشان كده سفيان الثوري بيقول إيه؟ يقول: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله عز وجل إلى عز طاعته تبارك وتعالى. لكن هناك، يعني المعاصي كلها تجلب للعبد الذل، لكن في معاصي بقى خاصة من أخطر أسباب الذل في الدنيا والآخرة. وأنا أقول هذا حتى يحذر كل عبد منا، الدين النصيحة. أعظم وأخطر هذه المعاصي الصد عن سبيل الله. إحنا في زمن للأسف ربما تجد كثيرا من الناس يصدون الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، عن الدين، عن الإيمان. الله تعالى أعطاه قوة، أعطاه سلطان، فيصد الناس عن سبيل الله. أبشر، أبشر بذلة في الدنيا والآخرة وصغار في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي. هذا الذي يصد الناس عن سبيل الله، يضل الناس عن سبيل الله، والله ذليل. الله تعالى يذله، وإن لم ترى أنت هو يرى بنفسه. الله تعالى يذله لامرأته، يبقى حقير عندها ولا يجرؤ أن يعارضها، يبقى حقير عند اللي فوقه ويذله، يرغم أنفه، يبتليه الله تبارك وتعالى بمرض فيكون حقيرا ذليلا مهانا عند أهله، ليس عزيزا. لماذا؟ لأنه صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. الذين يصدون عن سبيل الله في المساجد، يمنعون الخير فيها، يمنعون الخير في مساجد الله تبارك وتعالى، دروس العلم، أبشروا بالذلة في الدنيا والآخرة. أيضا من أخطر أسباب الذلة الكبر. كبر، إيه معنى الكبر؟ كبر إن الإنسان يرى نفسه كبيرا. هو أنت إيه؟ الإنسان عندما يرى نفسه كبيرا أكبر من الناس يبدأ في سبيل الانحطاط وسبيل الذلة والمهانة. عشان كده كانت عقوبته عجيبة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يغشاهم الذل من كل مكان يطأهم الناس بأقدامهم. أنا مستغرب جدا من الحديث. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. عارف النملة؟ هتلاقي في بني آدم شكل النملة ماشي في أرض المحشر يطأهم الخلق بأقدامهم. طبعا تعرف في الأرض المحشر في الأمم، أمة الكلاب، أمة السباع، هؤلاء يطأهم بأقدامهم، يغشاهم الذل جزاء وفاق، لأنهم تكبروا في الأرض بغير الحق. أخيرا صح مفهوم مهم جدا عند كثير من الناس حتى لا يلتبس الأمر. الله عز وجل وصف أهل الإيمان فقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني من أوصاف العبد المؤمن أنه هين لين سهل بين مين؟ بين إخوانه، ما عندوش أنفة، ما عندوش العزة دي، دم إخوانه حاضر يا أخي ويلين لإخواني ويقبل عذرهم. أما إذا كان الذي اعتدى عليه فاسق، ليس عندنا إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، طالما أن الذي اعتدى عليك ظالم جائر. اسمع، قال تبارك وتعالى في وصف عباد المؤمنين، عباد المؤمنين قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إياك أن تظهر في ثوب العبد الذليل المتخاذل أمام الفساق. يقول إبراهيم النخعي، شوف منهج اللي تربى عليه تلاميذ الصحابة، يقول كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. حط ده منهج علمه لعيالك وعلمه لنفسك وإخوانك. يقول كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. إحنا بنقول دائما العفو بيكون إيه؟ العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة يعني واحد شتمك، واحد ضربك، واحد هانك، لا تعفو في حالة الذلة، إنما إذا تمكنت منه فإن شئت أن تعفو فاعفو. أما أن تخضع وأنت مضروب وأنت مهان، هذا ليس بمنهج الأنبياء ولا منهج السلف الصالح. يقول مجاهد، يقول كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فتجترئ عليه الفساق. لا، عش عزيزا بالله تبارك وتعالى، عش عزيزا بالله تبارك وتعالى. ارفع رأسك ولا تحني جبهتك، واعلم أننا معاشر أهل الإيمان لا تنحني رؤوسنا إلا في الصلاة، لعلمنا أن العزيز الذي يملك ولا يملك يعز من يشاء ويذل من يشاء، الله تبارك وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم اجعلنا من أوليائك. قول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والثمر بل له التمتل والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.